به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الترمذي وحسنه كما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اصطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو. قبل ما أستمر بالحديث إخوة الإسلام بسرده، أشرحه أولا بأول بعون الله تعالى. هذا الحديث يذكر فيه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي كان جالسا مع أصحابه في المسجد، في المسجد النبوي. في هذه الأثناء، أثناء جلوسهم، الصحابة ملتفون حول النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، في هذه الأثناء دخل إلى المسجد مصعب بن عمير. قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله في المسجد، اطلع مصعب بن عمير، أي دخل المسجد مصعب بن عمير. قال: ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو، أي كان مصعب لا يلبس من الثياب إلا شملة مرقعة، والرقعة فيها ظاهرة. ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو. طيب شو المستغرب بهذا الأمر؟ حتى علي رضي الله تعالى عنه يعني لاحظ المسألة وذكر ثياب مصعب بن عمير، شو المستغرب فيها؟ إن كان الناس عادة يلبسون يعني ثوبين، يعني سروال وقميص، أو دجديشة طويلة، أو إزار ورداء، بس أما أن يلبس فقط شملة واحدة ومرقعة، فهذا أمر طبعا يثير الاستغراب، يثير الاستغراب. وهذه القصة، قصة هذا الحديث، جرت في إما في السنة الأولى للهجرة أو في السنة الثانية للهجرة على أبعد تقدير. لماذا؟ لأن مصعب بن عمير صاحب القصة استشهد في أحد في السنة الثالثة للهجرة. إذن هذه قصة هذا الحديث جرت في أول السنة الهجرية، وجرت في المدينة في المسجد النبوي الشريف. نتابع الحديث ماذا جرى. يقول: إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، بكى للذي كان فيه من النعمة ولما هو فيه اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما اطلع على مصعب بهذا الثوب اللي يلبسه، الثوب المرقع، صار يبكي عليه الصلاة والسلام. ما سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول علي: بكى للذي كان فيه من النعمة ولما هو فيه اليوم. لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء، النبي كان يعرف مصعب بن عمير وهو في مكة، لما كان في مكة، وكان مصعب من الشباب، كان شابا جميلا غنيا مترفا، يعيش حياة النعيم، كان من أغنى شباب مكة ومن أجمل شباب مكة، كان يسمى فتى مكة شبابا وجمالا، وكان له أبوان أغنياء ينفقان عليه المال الكثير، وكانت أمه أيضا غنية، كانت تحضر له، كانت تكسو أحسن الثياب وأرقها، وكانت تحضر له أجمل العطور وتعطره بها، كان مشهورا شابا غنيا جميلا مترفا منعما، أهل أغنياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مصعب قبل أن يسلم مصعب بن عمير، يعرفه في هذه الحالة من الرفاهية والغناء والترف والمال الواسع. لذلك في حديث رواه الحاكم في مستدركه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف مصعب بن عمير قبل ما يدخل في الإسلام، في وصفه يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت شابا في مكة مثل مصعب، في جمال شعره وفي جماله وفي غناه وفي ترفه وفي النعيم الذي يعيش فيه. ومع هيك لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام تأثر بالإسلام وأسلم. شو كان موقف أبويه؟ أبواه حارباه حتى أمه هددته إذا كان بده يبقى على دين الإسلام ده تقطع عنه المال، تقطع عنه كل هذا النعيم. وعرض عليه أن يترك دين الإسلام فرفض رضي الله تعالى عنه، رفض وآثر الحياة، حياة الفقر والثياب المبتذلة، في هذه الثياب الرثة، على حياة الغنى بدون إسلام. استمر على دينه. وبعد ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف كان مصعب قبل إسلامه مترفا غنيا، وبسبب إسلامه تعرض لهذه الحالة من الفقر والجوع ورثثة الثياب. لذلك أيضا في مكة مرة رآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صار مضطهدا فقيرا ما عنده شيء، شو كان يلبس؟ أمه منعته كل شيء، لا خلته بالبيت ولا يأكل ولا يشرب أبدا، ما أعطوه شيئا. فمرة رآه النبي عليه الصلاة والسلام جاية وهو جلد الكبش، الجلد يعني جلد الكبش حطه لبسه يغطي به عورته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، هذا في مكة قبل المدينة، لما رأى على هذا المنظر ويعرف شو النعيم اللي كان فيه، ماذا قال لأصحابه المقربين؟ قال انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، قال انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغزوانه بأطيب الطعام والشراب، ورأيت عليه حلة شراها بمئتي درهم دفعه حب الله ورسوله إلى ما ترون. يقول رأيت بأنعم نعيم، وما هذا ترك كل ذلك من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل اتباع الحق، ورضي بهذه الثياب، ما في ثياب إلا هذا الثوب عليه. هذا كان حاله في مكة، وبقي عليه حاله في المدينة، بقي عليه الحال. لذلك لما دخل المسجد على هذه الحال، النبي تذكر كيف كان مصعب بن عمير قبل إسلامه من نعيم، وكيف صار الآن عليه من فقر وابتذال ورثيث الثياب، وما ذلك إلا بسبب الدين، بسبب الإسلام. لذلك بكى عليه الصلاة والسلام حبا له ورحمة به وإشفاقا عليه لما يكابده من أجل هذا الدين. نتابع الحديث. بعد ما بكى عليه الصلاة والسلام وشاف مصعب بهذا المنظر وبكى، نتابع الحديث، يقول عليه: ثم التفت النبي إلى أصحابه فقال لهم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هذا المشهد، يريد أن يعلم أمته، يقول لهم: كيف بكم يا أصحابي، كيف سيكون حالكم يا أصحابي إذا وسع الله عليكم في الدنيا، فتح عليكم الفتوح، صار عندكم أموال، لدرجة أنه بعد ما كان أحدكم لا يجد إلا ثوبا واحدا يستر به جسده، يصبح له أثواب كثيرة بالخزينة، عشرات الأثواب، لدرجة أنه بالصبح بيلبس بدلة وبعد الظهر بيروح بدلة تانية. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، أي بالصباح بيلبس بدلة وبعد الظهر ببدلة بدلة ثانية، قد ما في مال وقد ما في ثياب عندكم. ثم قالوا: كيف بكم إذا وضعت بين يدي أحدكم صحفة ورفعت أخرى، أي وسع الله عليكم بالدنيا لدرجة أنه بعد ما كنتم تأكلون نوعا واحدا من الطعام والتمر والماء، صار بين أيديكم على المائدة أصناف وألوان من الطعام، يوضع صحن ويرفع صحن، يوضع صدر ويرفع صدر من الطعام والشراب، من كثرة ما وسع الله عليكم بالدنيا. ثم قال: وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، أي من كثرة ما يوسع الله عليكم في الدنيا، أحدكم لا يجد أين يضع المال فينفقه على جدران البيت، يزينه، بيحط يعني ثياب أو قماش يستر بها الجدران، أو ورق جدران يزين بها بيته. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. رسول عليه السلام، كيف يصير حالكم؟ فماذا أجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قالوا: نحن يومئذ يا رسول الله خير منا اليوم. قالوا: نحن يومئذ يا رسول الله خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. صحابي شو أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا ريت يا رسول الله، يا ريت الله يوسع علينا بالدنيا وبيصير عندنا هذا اللي ذكرته، مال كثير، ثياب كثيرة، وأكل كثير، ومال فائض. قالوا له: ساعتها نحن ما بقى نشتغل. ليش أنا بشتغل من الصبح للمساء من أجل تمرة وتمرتين أكل ونطعم بهم أهلي؟ ليش بترك الشغل وأتفرغ لعبادة الله، أتفرغ للقرآن؟ نتفرغ للقرآن، نتفرغ للدعوة، نتفرغ لنشر العلم، نتفرغ للصلاة. قالوا: نحن يومئذ يا رسول الله، أي يوم يفتح الله علينا الدنيا، خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، أي نكفى العمل من أجل تحصيل قوت عيالنا، بدل اليوم عم ضيق كل أوقاتنا بالعمل وبالشغل وبالتعب، خلاص نترك الشغل نتفرغ بس لعبادة الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لهم، قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا، ليس كما تظنون، أنتم اليوم في فقركم وضيق ذات يدكم وقلة أمركم، قلة المال بين أيديكم، خير منكم من يوم يفتح الله عليكم الدنيا، خير منكم من يوم يوسع الله عليكم بالمال. الخيرية في ماذا؟ بماذا الخيرية؟ خير منا بماذا؟ أي خيرية بالإيمان والدين والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال: أنتم اليوم في فقركم أقرب إلى الله منكم يوم يفتح الله عليكم الدنيا، أنتم اليوم في إيمانكم أقرب وأقوى من يوم يفتح الله عليكم الدنيا، أنتم اليوم في دينكم أثبت وأصلب من يوم يفتح الله تعالى عليكم الدنيا. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة تصل على فائدتين أو ثلاثة بعون الله سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى، يعني كأن النبي في هذا الحديث يعني يذم المال، يعني لا، أنتم في الفقر أفضل منكم في الغنى بالدين والإيمان والقرب من الله. طيب هل المال مذموم في الإسلام؟ جمع المال مذموم؟ أبدا يا إخوة الإسلام، الإسلام لم يذم جمع المال ولم يذم المال بحد ذاته. في حديث رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد يقول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. المال منه مذموم، وجمع المال منه مذموم في الإسلام، ولكن إذا أين المشكل؟ ليش النبي ما أحب لأمته الغنى والوسع بالمال؟ ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما يجري على أمته من بعده، أطلعه الله على ما سيكون حول أمته من بعده، فرأى عليه الصلاة والسلام أن أكثر فتنة، أكثر ما يفتن الأمة عن دينها هو المال، وأكثر ما يصدها عن سبيل الله هو المال، وأكثر ما يصفها عن عبادة الله هو المال، وأكثر ما يصيبها بالغفلة هو المال. لذلك كره لهم كثرة المال والتوسع به، ما لأن المال مبغوض ولا مكروه، بل لأنه سيكون سببا لفتنة أكثر الأمة. وهذا المعنى أكده عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه مسلم في صحيحه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ شو النبي يخاطب أقواما عرب ما عندهم شيء، كانوا في قبل الإسلام وأول الإسلام فقراء ما عندهم شيء، فجأة النبي بيقول لهم الله سيفتح عليكم خزائن كسرى وقيصر. اليوم مثل ما تقول الآن للمسلمين قاعدين في الصحراء بتقول لهم الله سيفتح عليكم خزائن أمريكا وروسيا، خزائن كسرى وقيصر. يقول: إذا فتحت عليكم خزائن كسرى وخزائن الفرس والروم أي قوم أنتم؟ شو بتكونوا؟ شو بتعملوا؟ فعبد الرحمن بن عوف شو يجيب؟ يقول: يا رسول الله نكون كما أمرنا الله. شو أمرنا الله؟ من صلاة وصوم وإنفاق ومساعدة الفقراء والمساكين، وهالخزائن الأموال نساعد الناس، نعطي الخير للناس. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إذا وسع الله عليكم بخزائن فارس والروم لن تكونوا كما أمركم الله، بل حب المال في نفوسكم سيدفعكم إلى التنافس. بصير وي بيطلع إلى ما عند الآخر، إلى أخيه شو عنده، بعدين التنافس يؤدي إلى التباغض، بعدين إلى النفور والشحناء والبعد. بصير ما أحد بيطيق الآخر، ما أحد بيسلم على الثاني من كثر التنافس والتدابر والتباغض. بعدين تنطلقون إلى الفقراء فتحملون بعضهم على رقاب بعض، أي تظلمونهم. على ساعة ما عندكم من المال تأتون إلى الفقراء تظلمونهم، تريدون ما بأيديهم، ما بقي بأيديهم من المال. إذن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أن الأمة، أكثر الأمة ستفتن بالمال، إذا وسع عليهم يفتنون. من أجل هذا ما أحب لأمته أن يفتح عليهم هذا الفتح، إلا القليل طبعا اللي يثبت عند الفتنة. هذه هي الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، النبي من باب التحذير لأمته حتى ما يقع بهالفتن، لأن شاف شو المال شو بده يعمل بالأمة. لذلك يخبر في حديث رواه الترمذي صحه شيخنا الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. يقول عليه الصلاة والسلام: الأمم من قبلكم، كل واحد من الأمة من الأمم السابقة كان عنده فتنة. شو يعني عنده فتنة؟ يعني عنده نقطة ضعف كانت سببا بصدها عن سبيل الله. فبنو إسرائيل كان نقطة ضعفهم النساء، النساء كانوا مفتونين بالنساء، بالزنا والشهوات النساء. قال: أما أمتي فتنتها بحب المال. قال: وفتنة أمتي المال. لذلك من هنا لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام شو يكون أحوال الأمة من بعده، كان دائما يحذرهم. ما اكتفى أنه أخبرهم أنه بصير عليكم هيك، حذرهم. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما بخاف الفقر يصدكم عن دين الله. إنسان فقير ما بخاف إلا بسبب فقري يكفر. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قل: أخشى عليكم هذه الفتوحات، المال الكثير، أن تفتح عليكم الدنيا، بصير بعد ذلك بتكونوا تحبوا بعض بطلوا تحبوا بعض، تكونوا أخوة بتبطلوا أخوة، صير تتنافسون عليها فتهلكون. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة تتعلق بالمال لدرجة، شوف الخطر يا أخوة الإسلام، لدرجة أن بدل ما يكون القلب معلقا بالله، يحب الناس، يحب الآخر في الله ويبغضه في الله، بصير يحب الآخر إذا أعطاه ويبغضه إذا منعه. شوف الحال اللي ستصل إليه الأمة أن تتعلق بالمال لدرجة. يقول عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. إنسان بيحب الآخر لله، بيشوفه مؤمن تقي صالح بيحبه، بيشوفه فاسق فاشل بيكرهه. الحب في الله والبغض في الله، بصير بعد فترة حال المسلمين بصير الحب في المال، يعني يلي بيعطيك بتحبه، ويلي ما بيعطيك تبغض ولو كان مؤمنا، يلي يعطيك تحبه ولو كان فاجرا، واللي لا يعطيك تبغضه ولو كان مؤمنا صالحا تقيا. طيب إذا صار التعلق بالمال والحب من أجل المال والبغض من أجل المال، خلص الإنسان والعياذ بالله قلبه معلق بالمال ليس بالله. فشو سماهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ صار عبيد. قال: عبيد المال. في حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، سمى عبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. سماهم عبيدا للمال. وهذا حال يعني اليوم يا أخي الإسلام، إذا نظرنا اليوم لواقع الأمة للأسف تجد أكثر من مشاكل المسلمين مال. بتلاقي الأخ، وين الأخوة الأقارب ما بيحبوا بعض؟ ليش؟ خلاف عشو على الميراث، تسمع إلا مشاكل الناس في الميراث. والله بالذكر يا أخوة الإسلام، كنت شابا يعني صغيرا، مرة سمعنا في الميناء، كنا في الميناء سمعنا هيك صوت غريب، كنا قاعدين مع الشباب، سمعنا صوت غريب ما عرفنا شو هالصوت. فهذا الأخوة يقول لي أخي اطلع شوف شو هالصوت، ما عم نفهم شو هالصوت، صوت صريخ خفيف أو عن غميق. فراح ورجع شو أخبرنا، قال والله يا أخي رأيت رجلين أخوة، اثنين أخوان، واحد عمره 80 سنة واحد 75 سنة، اثنين 75 سنة عم يتقاتلوا كمشين ببعض، عم يتضربوا منشان قطعة أرض. شوف المال شو فعل بالأخوة، الميراث شو فعل بالأقارب، ما حد بيطيق الآخر. بعدين شوف الشباب يكونوا فقيرين معترين، بيجوا بيصلوا بيصوموا مبسوطين ومرتاحين، بس الواحد يفتح شوية شوية بالتجارة وأموال وكذا، بتلاقي الآخر بيصير بيطلع عليه أوف صار عنده ما عندي، بيخفف زيارة المسجد ووجوده في المسجد. بيقول يا أخي بدي كمان أنا أتفرغ مثل ما هذا يتفرغ للدنيا، بيتفرغ بيصير يتطلع إلى ما عند أخيه فصير يبغضه ينفر منه، كله بسبب المال. أكثر مشاكلنا إخوة الإسلام بسبب المال، أكثر مشاكل المسلمين وصدهم عن سبيل الله بسبب المال. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أطلع الله على أمتي حول الأمة أنه كثير منها سيفتن بالمال، يفتن بالمال، ما ترك الأمر هكذا من حبه لأمته حرصي عليهم وشفقته عليهم. فكان شوف الوصايا كلها والتشريع في الإسلام من أجل حماية المسلم من فتنة المال. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الشح، الشح يعني شدة البخل، يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح أي شدة البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا ما حرمهم. تاني شيء رغب بالقناعة، رغب المسلم بالقناعة، يا أخي اقنع بما قسم الله لك أرضاه. يقول في حديث رواه مسلم قد يقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ومن أجل هذا يا إخوة الإسلام من بعض حكم الصيام هذه المسألة، من بعض حكم الصيام. شو دخلت إلى الصيام به بالشح؟ لأن هذه النفس إذا جاعت بالصيام يتجوع النفس، إذا جاعت تكسر شهوتها وتكسر حدتها، ما بقى النفس عندها التطلع. الإنسان إذا شبع بل بطنه مل بطنه بصير يتطلع إلى الشهوات، إلى شهوة النساء، والنساء بدها مال ثم يتطلع إلى شهوة المال، والمال بده جاه أحميه ونيابة تحميه، فبصير يعمل نائب، كله ينطلق من شهوة البطن. شهوة البطن إذا امتلأت الإنسان دائما يتخم، دائما تأتي شهوة أخرى بعدها بسببها شهوة النساء، وشهوة النساء بسببها تأتي شهوة المال حب المال، وبعد ذلك شهوة حب الجاه. فلما يأتي يكون الصيام تكسر هذه الشهوة، فبيخف تطلع الإنسان، يخف تطلعه. هذه من بعض حكم الصيام. وشرع الله تعالى الزكاة. ليش الزكاة؟ لأن الشحيم ما بينفق، فالله أمره بالإنفاق حتى يجاهد نفسه، يجاهد الشح اللي في نفسه. يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ منهم زكاة، زكاة أموالهم حتى يتطهروا من الشح ويزكوا أنفسهم من البخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا يا أخوة الإسلام من الشرائع اللي بيّنها شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتخلص من آفة الشح وحب المال، ما هي؟ وصانا أنه ما نتطلع إلى ما عند الآخرين. شوف رفيقك أخوك جارك الله فتح عليه، ما تتطلع، ما تتطلع. يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم أي بالمال، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذه الوصية ذكرها الله تعالى في القرآن، يقول تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يقول يا رسولنا لا تتطلع إلى ما عند هؤلاء المترفين الأغنياء من أموال وفيلات وسيارات وقصور ويختات، ما تطلع، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. شوف تطلع، تطلع إلى الجنة، إلى ما عد الله لك في الجنة، ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك في الجنة. وذكر الله تعالى لنا قصة قارون. قارون لما خرج كان أغنى بني إسرائيل، أغنى الناس كان في بني إسرائيل، لما خرج على قومه بالخروج هذا المظهر الزيني والخدم والحشم والمال والدواب اللي قدامه والزينة والتياب والجمال، خرج بيعمل عرض لأمواله، فكتير ناس فتنوا صاروا يقولوا يا ريت نحن مثله. هذا التطلع. أما أهل العلم المؤمن أهل البصيرة شو قالوا؟ دغري اطلع للآخرة. يقول تعالى فخرج على قومه في زينته. هون الناس قسمين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قل الله يا ريت عنا مثله، يا ريت مصير مثله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الأهل البصيرة دغري بالولاء ما تطلع إلى المال عندهم، طلع إلى الآخرة. ما أعد الله للمؤمنين في الجنة خير بكثير مما عند قارون في الدنيا. وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كي كل ما شاف الأمة عم يتطلعوا بهك بالدنيا شوي يعجبوا بها، دغري بذكرهم بالآخرة حتى ما يقعوا بحب المال. في حديث صحيح أنه مر أحد ملوك العرب أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام جبة كل حرير، كل حرير. فالنبي طبعا ما بيلبس الحرير، بيبيع بثمنها ينفق على المسلمين. بس لما وصلت الجبة الصحابة ما بعمرهم شافوا هذا المشهد، جبة كلها حرير، حرير غالي جدا. فإجوا عم يلمسوها، ما شاء الله شو هي يا رسول الله، شو هيدي، شو هالجمال، شو هالنعومة، شو هالرقة، شو هاللون. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا بصحراء في فقر، شافوا هالغنى فخاف عليهم. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أتعجبون من لينها؟ أنه أنتم مستغربين داش لينة وجميلة ونعمة وحلوة؟ قال نعم يا رسول الله. قال والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. يقول عليه الصلاة والسلام مناديل سعد بن معاذ يعني المنشفة اللي بعد الغداء بالجنة بينشف فيها إيده اللي ما لها قيمة في الدنيا، هذه المنشفة في الجنة أجمل منها وألين منها. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. يعني عم يصرفون، ما تتطلعوا إلى الدنيا ما فيها شيء، زائلة. خليك دائما تتطلع إلى الآخرة. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.